بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا ولله الحمد من مسألة مناقشة المصنف لأقوال الأعلام في مسألة تصرف البائع بالثمن في أنه مسقط لخياره أو لا، فإن المصنف ناقش الشيخ الأردبيلي والسبزواري فيما ذكراه، وناقش السيد بحر العلوم فيما ذكره في رد العلمين، وكان للشيخ الجواهر قدس سره كلام في رد بحر العلوم. شيخ الجواهر كان كلامه بهذا النحو، أنه يا سيدنا يا بحر العلوم، أنت تقول أن قبل الرد لا خيار، وإنما الخيار يكون بعد الرد، فأي تصرف قبل الرد لا يكون تصرفا في زمن الخيار، وكل تصرف في زمن الخيار في غير زمن الخيار لا يكون مسقطا. هذا كلامكم فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أنكم تعتبرون أن زمن الخيار يتحدد بالرد، فإذا كان زمن الخيار بالرد فالرد غير معلوم متى يكون، فإذا لا يكون معلومان فهذا يوجب جهالة بزمن الخيار ومبدأ زمن الخيار، وهذا يوجب الجهالة وفيه إشكال. وثانيا أن العرف يفهم أن العقد الذي فيه شرط، العقد الذي فيه الشرط، فإنه البائع يتصرف بهذا الثمن لوجود الشرط، والعرف يعتبر أنه الخيار موجود من حين العقد، لا من الرد أو من حين الرد. وثالثا أن الشيخ الطوسي قدس سره اعتبر أن الملكية تحصل بعد انتهاء زمن الخيار، فلا يجوز أن يتصرف بالمال إلا بعد انتهاء زمن الخيار، وهذا يعني أن زمن الخيار بالنسبة بالنسبة للشارط هو موجود من العقد، ولو كان زمن الخيار بعد الرد لما جاز له أن يتصرف بالثمن. هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرها الجواهر على كلام بحر العلوم، الشيخ المصنف أيضا قال هذا فيه نظر. وجه النظر أولا وثانيا وثالثا، يقول الشيخ: وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار، الإشكال الأول الذي ذكره صاحب الجواهر على السيد بحر العلوم على أنه إذا كان مبدأ الخيار من حين الرد فزمان الرد مجهول، فإذا كان زمان الرد مجهول فزمن الخيار مبدأه ماذا؟ يكون مجهولا. الشيخ يقول لا، ليس مجهول، زمن الخيار لمدة سنة، اشترطوا على أنه يكون زمن الخيار لمدة سنة، فإذا كان زمن الخيار بدوا ومنتها، يعني من حين العقد إلى سنة، هذا الزمان محدد، فإذا كان محدد فليس هناك جهالة، فليس هناك جهالة. هنا فرد إن قلت صغيرة، إن قلت أن العلامة في التذكرة، انتبهوا جيدا، هذه قضية قد تغيب عن الأذهان، ننبه الأخوة إلى أنه قد يقال أن العلامة في التذكرة قال في خيار المجلس، في خيار المجلس قال لابد أن يكون الخيار ماذا؟ من حين العقد لا من بعد التفرق. لما سألوه شيخنا لماذا العلامة، لماذا أن الخيار لابد من حين العقد وليس من بعد التفرق؟ قال لأنه غير معلوم متى يتفرقا، فإذا ما معلوم متى يتفرقا فتكون هناك جهالة بمن؟ بمبدأ الخيار. العلامة في مسألة مجلس يطول 10 دقائق، نصف ساعة، أقل، أكثر، فهناك العلامة قال لابد أن يكون خيار المجلس من حين العقد لا من بعد التفرق. قلنا لماذا يا شيخ؟ قال لأنه لا، ليس معلوم متى يتفرقا، فإذا ليس معلوم متى يتفرقا فتكون هناك جهالة بمن؟ بمبدأ الخيار. هنا الشيخ الأنصاري يقول للجواهر إن قلت أن العلامة استشكل في خيار المجلس على هذه الجهالة فهنا لابد أن يكون الإشكال أولى. ليش أولى؟ لأن المدة الزمن طويل وهو سنة، مدة سنة، والسنة أول شهر يرد، ثاني شهر يرد، رابع شهر يرد، عاشر شهر يرد، ما معلوم. فإذا كان العلامة يستشكل في أنه الخيار لابد أن يكون قبل ماذا؟ من حين العقد لا من بعد التفرق حتى لا يصير جهالة في دقائق، فإذا كان استشكل في خيار المجلس فبالأولى هنا لابد أن يكون الإشكال، فلابد أن يكون الإشكال أوضح. إن قلت الشيخ شو يقول له؟ يقول له هذا شنو هذا؟ هذا قياس مع فارق. ليش قياس مع فارق؟ يقول في خيار المجلس كلا المتعاقدين لهما، الأخوة لا زالوا بعضهم ليس في الدرس، في خيار المجلس المتعاقدان كلاهما أصحاب خيار، كلاهما أصحاب خيار، وأي واحد يخرج من المجلس إذا اعتبرنا الخيار بعد التفرق ما معلوم متى يخرج، هذا متى يخرج ما معلوم، فيبقى كل واحد لا يدري متى يبدأ الخيار. أنا قد أخرج وقد ذاك يخرج قبلي، فما معلوم متى يبدأ الخيار، فلأن الخيار للطرفين فالمبدأ مجهول. أما في موردنا الخيار لمن؟ للبايع، والبايع بيده أن يرد أو لا يرد، فهو يعلم أنه متى يبدأ الخيار. فما أشكله العلامة في خيار المجلس لا يأتي هنا في مسألتنا، لأن في مسألتنا صاحب الخيار من هو؟ البائع، والبائع بيده أن يرد أو لا يرد، متى ما رد يعني هو يعلم أنه بعد ساعتين سيبدأ الخيار، بعد ربع ساعة سيبدأ الخيار، بيده، فليس هناك جهالة. واضح هذا؟ لو شوي دقيق، لأنه نظر وأشكل بعد ذلك رجع. شوف العبارة: وأما المناقشة، مناقشة من؟ صاحب الجواهر في تحديد مبدأ الخيار بالرد، قال إذا كان مبدأ الخيار يتحقق بالرد فليس معلوما متى سيكون الرد، ومتى ولما كان مجهول زمان الرد فيكون زمان مبدأ الخيار مجهولا. في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، يعني مبدأ الخيار. ففيه الشيخ راح يرد على هذا الإشكال الأول، أنها لا تقدح هاي الجهالة، ما تضر. ليش ما تضر؟ لأن المدة منضبطة. بمن منضبطة؟ بالسنة. بالسنة أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعده، يعني بعد الرد. خذ زمان الرد، كم مدة عندك أنك ترد أو لا ترد؟ سنة، فهي محددة بلا إشكال. مع تحديد زمان التسلط على الرد والفاسخ بعده إن شاء منه البائع. نعم، ها، قد تشكل عليه. هذا نعم يعني قد تشكل عليه، وتقول أن العلامة في التذكرة في خيار المجلس قال شنو، لابد أن يكون الخيار ماذا؟ من حين العقد لا بعد التفرق. نعم، فتذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. ليش؟ ليش؟ لأنه ما معلوم متى سيكون التفرق، فيكون مبدأ الخيار مجهول. نعم، في خيار المجلس صار كلام على أنه هل يمكن أن نجعل الخيار ما بعد التفرق أو من حين العقد. سيد الشيخ العلامة قال لا يجوز أو لا يمكن أن نجعل أو نشترط أن الخيار يكون ما بعد التفرق. لماذا؟ لأن زمان التفرق غير معلوم. فإذا زمان التفرق غير معلوم، فمبدأ الخيار سيكون غير معلوم. أسأل سؤال أنا، المجلس كم سيستغرق؟ كم سيستغرق المجلس؟ 10 دقائق؟ ربع ساعة؟ نصف ساعة؟ يعني هذا الاختلاف بدقائق العلامة أشكل، فهنا الاختلاف بالشهور، فلا بد أن يكون شنو الإشكال أوضح. استدرك قال إن أشكلتم علينا وقلتم العلامة في المسألة البسيطة أشكل، فهنا لا بد أن يكون الإشكال أوضح. نعم، ذكر العلامة في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد. يعني إذا اعتبرنا أن الخيار إذا كان مطلقا لابد أن يكون من حين العقد، فإذا كان من حين العقد لا يمكن أن نعتبره ما بعد التفرق، لأن سيسبب ماذا؟ سيسبب جهالة. ايش قال الشيخ؟ ماذا جابه على هذا الإشكال؟ شنو أجابه؟ لكن الفرق يظهر بالتأمل. ما قال شيء الشيخ، قال أنت تأمل شوية. طالب، وين الطالب اللي منتبه؟ أنت تأمل. من يقدر يتأمل؟ شو يقول هنا؟ فرق شنو فرق؟ يلا وين؟ في مسألته. في هنا البائع بيده، الخيار بيده. الخيار بيده، يعني متى ما أرد، متى ما رد فهو يعلم متى يرد، فماكو جهالة. أما في ذاك الأمر الخيار للطرفين أيهما يتفرق، ففرق بين الأمرين. هاي واضح؟ والفرق، لكن الفرق يظهر بالتأمل. اكتب هذا لأنه نعم، شنو ليس بيد أحد يا شيخنا؟ بالتفرق. التفرق قد يحصل من البائع وقد يحصل من المشتري، قد يحصل من البائع قد يحصل من المشتري. إذا احنا نجعل مبدأ الخيار بتفرق أحدنا، لو أنت لو أنا، فمجهولة. من راح يتفرق قبلي؟ أنا راح أتفرق قبلي، لو هو راح يتفرق قبلي، فراح يكون مبدأ الخيار مجهول. أما في موردنا، من هو صاحب الخيار؟ بس البائع، والبائع بيده أنه يرد اليوم أو ما يرد، باكر يرد أو عقب باكر، فالأمر ماذا؟ بيده. فمبدأ الخيار يكون ماذا؟ ما أدري على حل. مواضح شلون هذا؟ شيء بس هذا شنو بس؟ شنو يصطحبهما؟
خيار المجلس مو أمر اختياري بخلاف هذا الخيار.
خيار المجلس إذا اعتبرناه بالتفرق، فأسأل التفرق كيف يحصل؟ مو يعني مو أمر بيدك أنت، يمكن يكون بيده ويمكن يكون أصلا أنت مو بيدك. ليش؟ لأن أنت تقوم هو وياك يركض، وما راح يكون تفرق. يعني إذن مسألة التفرق في الواقع ليس بيدك أنت حتى تقول أنا أعلم متى يبدأ الخيار، لأن أمر التفرق منوط بالطرفين. ما دام منوط بالطرفين فما معلوم متى يتحقق التفرق. أما هنا الاشتراط بيد من؟ بايع. والبايع يمكن له أن يرد أو لا يرد. نقول له ها، قال إن شاء الله بكرة ساعة 10 سأرد. يعني متى يبدأ الخيار؟ ساعة 10 الصبح، ويعرف بعد شنو. ففرق. هذا الشيخ ما ذكره لأن معول على أننا إحنا نتأمل. معول هو الرجال، بس هو يدري أنه على ما عليه حال. خلنا نكتب شيء هنا، خلنا نكتب، وإلا يطير هذا بعد دقيقتين، يطير هذا الفكرة تطير أصلا. إن قلت أن العلامة جعل مبدأ الخيار، عفواً، أن العلامة ذكر إذا جعل مبدأ الخيار التفرق يوجب الجهالة، لأنه لا يعلم متى يتحقق التفرق. فإذا كانت المدة القصيرة موجبة للجهالة ففيما نحن فيه وهي المدة سنة تكون الجهالة، يلا أوضح، تكون الجهالة أوضح. هذه الفكرة اللي كتبناها فيها العبارة. نعم، ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد. يعني إذا اعتبرنا أنه يمكن أن يكون الخيار من حين العقد فاشتراط ما بعد التفرق يوجب الجهالة. جواب. قياس ما نحن فيه مع ما ذكره العلامة فارق. قياس مع فارق. حيث أن مبدأ الخيار عند التفرق ليس من بيده الخيار، يعني شنو؟ يعني للطرفين، والطرفان غير معلوم أحدهما متى يتفرق. فحتى لو أنا قمت وتفرقت قد هذا يركض ورائي فالتفرق لا يحصل، فما معلوم. أما ما نحن فيه فردوا بيد البائع، فردوا الثمن بيد البائع، وهو غير جاهل بوقت رده، خب، هذا انتهينا من الإشكال الأول الذي ذكره الجواهر على من؟ على بحر العلوم، على أنه أنتم إذا جعلتم خيار البلي الخيار يثبت بالرد، فالرد غير معلوم متى يحصل فيوجب الجهالة بمبدأ الخيار. الشيخ قال أولا ماكو جهالة لأن المدة معلومة لمدة سنة، أي مو جهالة. وثانيا إن أشكلت علينا بما ذكره العلامة إحنا نقول هذا قياس مع فارق، فإن القضية بيد البائع والبائع يعلم متى سيرد ومتى يبدأ الخيار. الإشكال الثاني ذكره الجواهر شنو؟ وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف. الجواهر أشكل إشكال ثاني، إش قال؟ قال أن المتفاهم العرفي أن الخيار يبدأ من حين العقد، لا من حين الرد. منو هذا؟ منو ذكره؟ نعم، صاحب الجواهر. قال لي يا بحر العلوم ترى الخيار لا يبدأ من بعد الرد أو من حين الرد، وإنما المتفاهم العرفي أي اسمعوا أي عقد فيه شرط، أي عقد فيه شرط فكأنما الشرط يبدأ من حين العقد. لما أقول له بعتك داري هذه بألف دينار على أنه لو رددت عليك الثمن، لو رددت عليك الثمن فالدار داري، يعني من حين العقد أنا عندي خيار متى ما أرد الثمن الدار داري. متفاهم العرف هيكي مو شكل. فيا بحر العلوم لماذا أنت تجعل أن الخيار يبدأ من ماذا؟ من بعد الرد وليس قبل الرد. الشيخ شي جاوة، أما الاستشهاد عليه بحكم العرف ففيه أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين. الشيخ الأنصاري خوش كلمة يقول للجواهر، يقول شيخنا شيخنا الجواهر اسمح لي أن أبين لك المطلب بهالشكل، اسمعوا جيدا وبعدين إذا صار عندكم هذا اكتبوا هذا. الخيار الخيارات الخيارات مو الخيار الخيارات إما بجعل الشارع وإما بجعل المتعاقدين، مو شلو لا، الخيارات إما بجعل الشارع أو بجعل المتعاقدين. الخيارات التي بجعل الشارع مثل خيار المجلس مثل خيار الحيوان، هذه خيارات بجعل الشارع هو حدد، قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. وبعض الخيارات بجعل المتعاقدين، بجعل المتعاقدين، والمتعاقدان كيفما يجعل خيارهما فيكون بحسب جعلهما. ما صار واضح الجواهر ايش قال؟ ايش قال؟ قال ان الخيار بحسب المتعارف ان يثبت من حين العقد، مو شلو لا، حسب العرف ان الخيار يثبت من حين العقد مو من بعد الرد. الشيخ شي يقول له، يقول له شيخنا رجاء شوي انت انتبه، ان الخيارات على قسمين، خيارات بجعل الشارع فنحن نحكم بها بحسب جعل الشارع، إذا الشارع جعلها ثلاثة أيام فثلاثة أيام، إذا جعلها حين المجلس فهي حين المجلس، فنحن نحكم ماذا؟ نتعبد بجعل الشارع. ولكن قسم من الخيارات هي بجعل المتعاقدين، يعني باشتراطهما، يعني بجعلهما، أنا أشرط عليك وأنت تشرط علي. فأسأل سؤال شيخ الجواهر، أسأل سؤال، المتعاقدان إذا 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 اشترطا لأنفسهما خيار أو لأحدهما خيار فيكون الخيار بحسب جعلهما. فأنت ليش تروح وراء العرف؟ ليش تروح وراء العرف؟ العرف مو هو المرجع، المرجع منه نفس المتعاقدين. فلا بد أن نرجع إلى لسان المتعاقدين أنهما جعلا خيارهما بأي نحو، بأي نحو. فلا لا تقول لي أن الخيار من حين العقد والله، ولا أنه الخيار بعد الرد والله، لا، وإنما نرجع علما إلى صيغة الاشتراط، شلون اشترطوه؟ ما صار واضح. وأما الاستشهاد عليه، من عليه شيخنا هنا؟ يعني أن الجواهر استشهد بأن الخيار من حين العقد، استشهد بأن الخيار ثابت بالعقد قبل الرد بمن؟ بالمتفاهم العرفي. ففيه أن زمان الخيار عرفان لا يراد به إلا شنو؟ إلا ما كان الخيار متحققا، والخيار المتحقق إما شرعي، شوف شوفوا، إما شرعا أو بجعل المتعاقدين. يعني إما أن يكون الخيار بالشرع فعلما نرجع في مبدأه وانتهاءه، علما نرجع للشرع، وإما بجعل المتعاقدين. والمفروض أن الخيار هنا جعلي لو شرعي. بحثنا بحثنا في خيار البيع، في بيع الخياري، بيع الخياري، الخيار جعلي لو شرعي؟ مفروض أنه جعلي. فإذا كان جعلي فالمرجع منه راح يكون للمتعاقد. فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين، يعني لابد أن نرجع إلى لسان المتعاقدين، شلون جعل الخيار؟ لا ترجع للعرف، عرف شنو؟ عرف شنو؟ هذا الإشكال الثاني على من؟ على ما أشكل عليه صاحب الجواهر على بحر العلوم. إشكال ثالث كان عنده جواهر على من؟ على بحر العلوم. إش قال؟ قال هذا يتنافى ما ذكره الشيخ الطوسي. إش قال الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي قال بلي جواهر إش قال؟ قال كلام الطوسي يقول أن الملكية لا تحصل إلا بعد الانتهاء من مدة الخيار، وهذا يعني أن الخيار من حين العقد لا من حين الرد. ما صار واضح جو بحر العلوم ايش قال؟ بحر العلوم ايش قال؟ قال ان الخيار بعد الرد لا قبل الرد، مو كذا لا. جواهر شي يقول؟ يقول ارجع الى كلام الطوسي. الطوسي قال ان الملكية تحصل ماذا؟ نعم، بعد انقضاء زمن الخيار، مو كذا لا. أن الملكية لا تحصل إلا ماذا؟ بعد انتهاء مدة الخيار. خب، وهذا يعني أن لا، وهذا يعني أن البائع لا يملك الثمن، البائع لا يملك الثمن من حين العقد على أساسك أنت. ليش على أساسك أنت يا بحر العلوم؟ ليش؟ لأنه لا يكون زمن الخيار قد بدأ حتى شنو؟ فلابد أن نقول أن الملكية حاصلة ماذا؟ أن الخيار حاصل من حين العقد، من حين العقد. فبالتصرف يدل أنه مالك، وهذه الملكية يعني أن زمن الخيار قد شنو؟ كان من حين العقد وانقضى. من يجي يتكلم؟ طوسي. من اللي فهم هذا الكلام من الطوسي؟ صاحب الجواهر. الشيخ شي يقول له؟ يقول له شيخنا أولا كلام الطوسي مو بهذا المعنى، كلام الطوسي فيه معنى آخر. أصلا الفقهاء اختلفوا في كلام الطوسي، ماذا كان يقصد الطوسي؟ فإذا وقع خلاف في مراد الطوسي ومقصود الطوسي فلا يمكن أن تبني على معنى هو ظهر عندك، قد يكون له معنى آخر. فما دام كلام الطوسي مردد لا يمكن الاستشكال بكلام الطوسي. ما صار واضح؟ كلام الطوسي إلي شنو؟ احتمالين. ما دام الاحتمالين فأنت ما تستطيع أن تحاكمني بكلام الطوسي على الاحتمال مردد. أحسنت، شوف عبارته. وأما ما ذكره، منو ذكره هنا؟ الجواهر. وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض الأخبار المسألة فلعلهم فهموا من مذهب الطوسي، مذهبه يعني الطوسي، من مذهب الطوسي توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل. يعني قالوا أن الطوسي يقول أن الملكية تحصل بعد انقضاء زمن الخيار ولو كان زمن الخيار منفصلا عن زمان العقد، وهذا الكلام ما معلوم. قد الطوسي يريد أن يقول أن الملكية تحصل بعد انقضاء زمن الخيار لو كان الخيار ماذا؟ من حين العقد، غير منفصل عن العقد. فما دام كلامه في وجهين فلا يمكن الاستدلال والاستشهاد بكلامه، كما لا يبعد عند إطلاق كلامه، يعني مو بعيد من إطلاق كلام الطوسي وإطلاق ما استدل عليه من الأخبار أن كلام الطوسي له شنو؟ احتمالان. فإذا له احتمالان لا يمكن الاستشهاد بكلامه لإثبات مرامك. بهذا البيان انتهينا ولله الحمد من أن المسقط للخيار، شوفوا رجعنا إلى أصل المطلب، أن المسقط للخيار هو الرد، عفوا التصرف أو لا، هل التصرف مسقط للخيار أو لا؟ صارت هناك عدة شنو؟ أقوال. قول قال نعم التصرف بالثمن موجب لسقوط الخيار. أشكل الأعلام أنه لا، هذا خلاف الاشتراط وشرعية الاشتراط. إجا بحر العلوم ذكر شيء آخر، إجا الجواهر ذكر إشكال على بحر العلوم. الشيخ المصنف رد كل هذه الأقوال وقال كل كلامكم ليس صحيحا. فنعم نقول أن التصرف ماذا؟ أن التصرف الذي يكون مسقطا للخيار ذلك التصرف الذي يكشف رضاه بالبيع مو لحاجته للثمن اللي بيناه يوم أمس. الأمر الخامس من الأمور التي تبحث في هذه المسألة، الأمر الخامس أيضا دقيق، وهو أن تلف أحد العوضين هل يوجب سقوط الخيار والشرط أو لا؟ تارة الثمن يتلف وتارة أخرى المثمن يتلف وتارة ثالثة كلاهما يتلفان، فمسألة تلف أحد العوضين له ثلاث صور. الصورة الأولى تلف الثمن، صورة ثانية تلف المبيع المثمن، والصورة الثالثة تلف الثمن والمثمن. فإذا تلف المبيع البيت احترق كما ذكرته الرواية، ذاك قال له مولانا غلة البيت لمن؟ غلة الدار لمن؟ الإمام ايش قال له؟ قال للمشتري. قال كيف؟ قال ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله؟ الرواية. فتلف المبيع يعني تلف الدار اللي هي في مسألتنا لها ثلاث صور، هذه قيدوها، هاي طير هذا من الذهن يروح، خصوصا أربعاء إلى السبت هو ما شاء الله ما يبقى ولا حرف شوية واقعا. لذلك الحديث الشريف ماذا يقول؟ قيدوا العلم بالكتابة لأن العلم وحشي، العلم وحشي فقيدوه بمن؟ بالكتابة. يفر العلم يفر إذا ما تحاول أنه تكتبه وتقيده وتتباحثه وكذا يروح. تلف المبيع عند المشتري له ثلاث صور، تارة يتلف قبل رد الثمن، قبل رد الثمن شنو؟ البيت يحترق. ثانيا بعد رد الثمن وقبل الفسخ، البائع رد الثمن ولكن شنو؟ لم يفسخ، لا ما فسخ بعده، بس رد الثمن وعلى أساس أنه له خيار إيش وقت يفسخ لو لا بعدين. وتلفت الدار يعني تلف المبيع بعد الرد وقبل الفسخ. الصورة الثالثة بعد رد الثمن وبعد الفسخ. هاي الثالثة بعد رد الثمن وبعد الفسخ تلف المبيع، هذا بعد يحتاج بحث؟ بلي يعني أنا اسمعوا يعني أنا رديت الثمن، أنا البائع رديت الثمن وفسخت المعامل يعني الدار المن صارت إلي، بس تلفت وين؟ بيد المشتري. كلامنا بيد المشتري، تلف المبيع بيد المشتري له ثلاث صور، واضح؟ المصنف هاي الصورة ما ذكرها، أي صورة؟ تلف المبيع يعني تلف المبيع بعد الرد وبعد الفسخ ما ذكرها. ليش ما ذكرها؟ لأنه شنو مولانا؟ لأنه نعم ليش من مال البائع؟ لا مو هذا السبب، كلامك صحيح بس مو هذا السبب، لأن يد المشتري أمينة والأمين لا يضمن، أنا أعطيت البيت لما أعطيت البيت، ولكن لما رديت الثمن وفسخت المعاملة لا زال البيت ماذا؟ بيد المشتري. فالمشتري يد أمينة لو خاونة أمينة، والأمين لا يضمن. ما أتكلم عنها لأنها شنو؟ واضحة الحكم. فإن حكمها أن الضمان أنه تلف من مال البائع. ليش؟ لأنه جعل البيت بيد المشتري باعتباره أمين، والأمين لا يخون، والأمين لا يخون. ها شوف هذا الشيخ صفاء ايش يتكلم، هذا كلام مال منهاج صالحين والله. الأمين لا يقول سيدنا حتى مع التعدي والتفريط، منو قال هذا؟ من أوليات الفقه أن الأمين لا يخون بدون تعد وتفريط. أما التعدي والتفريط ماكو واحد يقول أنه ما يضمن، تعدي وتفريط ضامن. لا شيخنا يا حبيبي يا مولانا يا قلبي، مو ذاك الكذا أصلا مقابل لهذا، أنه سيدنا لو كان الأمين قد تعدى وفرط، يعني ذول المسؤولين اللي الآن جيبوقون البلد وخلينا البلد بيدهم جياكلوا مع التعدي، دول مو أمين، دول مو خونين مو ضامنين، شنو الحكي هذا؟ ستخلينا ندخل فيها المباحث هذه اللي ما أريد أدخل فيها. فالأمين لا يخون بدون تعد، أما إذا تعدى وفرط شنو مولانا؟ واضح المطلب؟ هذه صور شنو؟ ثلاث. راح نبحث في أول المسألة، بعدين نجي وين؟ لو تلف الثمن هم إلى ثلاث صور، هم إلى ثلاث صور. يقول الخامس: لو تلف المبيع. إخواني راح نتكلم عن القسم الأول لأن وقت ما عندي أتكلم عن القسم الأخرى، خلينا نطبق العبارة بهالقسم هذا. لو تلف المبيع كان المشتري كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعد الرد. يعني الصورة الأولى والصورة الثانية تلف المبيع في ذمة من؟ في ذمة المشتري. ليش؟ الصورة الأولى شنو كانت؟ قبل الرد، فتلف المبيع قبل الرد ماذا؟ من مال المشتري، لأن غلت البيت، غلت المبيع للمشتري. فمن يلا من كان له الغنم فعليه الغرم. وبعد الرد وقبل الفسخ نفس الشيء، يعني لو رديت الثمن وما فسخت أيضا من المشتري. لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده، هاي الصورة الأولى والثانية. شيخنا الصورة الثالثة وينها؟ ما بحثها الشيخ، ما بحثها. ليش؟ واضحة المعالم. بعدين شي يقول: ونماؤه أيضا له مطلقا، يعني نماء المبيع للمشتري مطلقا. يعني شو مطلقا؟ قبل الرد وبعد الرد وقبل الفسخ. والظاهر عدم سقوط خيار البائع. نسأل سؤال: إذا تلف المبيع هل يسقط خيار البائع؟ قبل ما أريد جواب من عندك راح أسأل سؤال ثاني: الخيار البائع بمن تعلق؟ خيار البائع بمن تعلق؟ برد المبيع، يرد البيت برد المبيع. فإذا المبيع احترق، إذا المبيع اخترب، هل خيار البائع الذي تعلق بالمبيع أيضا يسقط؟ لو لا، سؤالي مو واضح؟ لو واضح جواب. ليش الأصل بقاء؟ أحسن، جزاك الله خير، نستصحبه. قبل تلف الدار كان للبائع خيار، بعد تلف الدار نشك أنه سقط خياره أو لا، نستصحب بقاء. الظاهر عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل. خو بيت ماكو، ايش يعطي المال المشتري؟ ماذا يعطيه؟ يقول يسترد المثل. شنو؟ اما ان كان مثليا فمثله، وان كان قيميا فقيمته. المثل او القيمه برد الثمن او بدله. واضح؟ بس هذا الكلام على أن خيار البائع باقي، أكو احتمال في قباله شنو؟ ويحتمل عدم الخيار. يعني بتلف الدار يسقط الخيار، يحتمل بتلف الدار يسقط الخيار. على أي أساس؟ بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع المبيع. يعني الخيار مبني على من؟ مبني على بيت وثمن، دار وثمن، والثمن إذا رديته شريدا أريد أرد الدار، والدار إذا ما موجودة فسالب بانتفاء الموضوع. يحتمل، ها يحتمل، ويحتمل عدم الخيار لمن؟ للبائع. هيك بعد، لأن الخيار هو أصل البائع. ويحتمل عدم الخيار للبائع بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام، هو إلزام أن له رد الثمن. من له؟ البائع إليه أن يرد الثمن وارتجاع المبيع. وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك فلا خيار مع تلفي. هذا احتمال الثاني، أنه ما إلى خيار بعد أن يتلف ماذا؟ المبيع. شيخنا اسمعوا جيدا، شيخنا إذا كان الخيار، الخيار وجود وعدمه منوط بوجود المبيع وعدمه، لأنه متى ما كان المبيع كان خيار، متى ما تلف المبيع شنو؟ سقط الخيار. في خيار وجوده وعدمه يرجع لمن؟ للمبيع، موجود أو يتلف، مو شنو؟ لا، سؤال، الخيار بيد من؟ بيد البائع. على هذا الأساس، شوف شوفوا، على هذا الأساس سيكون المشتري قادر على أن يسقط خيار البائع بمن؟ بتلف المبيع، لأن الخيار منوط بمن؟ ببقاء المبيع. فأنا كمشتري أقدر شنو؟ أتلف أتلف المبيع حتى أفوت الخيار على من؟ على البائع. يمكن يقول لا، لا تنافي بين، اسمع، لا تنافي بين أن الخيار وجوده وعدمه منوط ببقاء المبيع وعدمه، ولكن هذا يعني أن البائع، أن المشتري لا يجوز له إتلاف، لا يجوز له إتلاف المبيع، لا يجوز له. شوف عبارته، ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء، بقاء شنو مولانا؟ بقاء المبيع، شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط. ما يجوز لك أنه أنت تفوت الشرط على من؟ على البائع. البائع له شرط، والشرط منوط بمن؟ ببقاء المبيع. فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء إن شاء الله في أحكام الخيار، لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائه للبائع. يعني هذا يجعل على على المشتري شنو؟ مسؤولية. شنو مسؤولية؟ الحفاظ على المبيع. أما إتلاف عمدا ما يجوز. بعد ما يجي كلام أنه المشتري سيكون بيده الخيار لأنه بإتلافه سيفوت الخيار، يقول لا، لا يجوز له إتلافه، فلا بد له من حفظ المبيع حتى يحفظ حق البائع في الاسترداد إذا أراد الاسترداد. هذا كله وين إخواني؟ هذا كله وين؟ لو تلف المبيع، ولو تلف الثمن، ولو تلف ثمن. أيضا هناك صور ثلاث، أيضا هناك صور ثلاث. صورة الأولى الثمن، الثمن إخواني، الثمن مو البيت مو المبيع، الثمن. صورة الأولى بعد رده للمشتري الثمن، الثمن بعد رده للمشتري وفسخ المعاملة الثمن تلف. صار واضح شلون؟ أنا جبت الثمن، أنا البايع، أخذت الثمن أعطيته للمشتري، تفضل ها أخويا، وأنا فسخت المعاملة أعطيته، انسرقت الفلوس، احترقت الفلوس، تلف الثمن بعد الرد وفسخ المعاملة من قبل البايع. هاي صورة على من ولمن؟ وهذا سنبحثها. صورة ثانية، صورة ثانية، التلف بعد الرد وقبل الفسخ، رد الثمن بس ما فسخ، ولكن لما رد الثمن المشتري مسكين شنو ما عرف شلون يحافظ عليه، راحت تلفت. واضح؟ الصورة الثالثة، تلف الثمن قبل الرد وقبل الفسخ، قبل الرد وقبل الفسخ. كم صورة صارت؟ الشيخ ما يذكر هاي الصورة الأخيرة، تلف الثمن قبل قبل الرد وقبل الفسخ. هو واضح على من؟ على من؟ على البايع. نعم، ما رد، ولما ما رد فيكون ماذا؟ الثمن بعهدته. ولكن شوي انتبه، هذا خليه ان شاء الله اليوم اخر. ولكن عندنا قاعده يتذكروها الاخوه لو ما يتذكروها ما ادري، تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. تلف المبيع في زمن الخيار من مال من لا خيار له. إذا قلنا البايع له الخيار من حين العقد، فتلف الثمن يكون من من؟ من مال المشتري. هذا راح نوضح إن شاء الله تعالى. إخواني، أنا يوم السبت الدرس الأول عندي التزام، فقط يكون إن شاء الله الدرس الأخير عندي درس يوم السبت، انشغلت فالدرس فقط درس الكفاية الساعة 11 إن شاء الله تعالى، والحمد لله.